الدرس السادس من شرح الكوكب الساطع للإمام السيوطي رحمه الله. الكتاب الأول في كتاب ومباحث الأقوال، خاتمة في واجب الترتيب والتخير عن تحريم جمع وإباحة والسن. الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال.
نعم، هنا سيتكلم عن الكتاب الأول من كتب علم الأصول، وهو كغيره من الأصوليين قسم كتابه هذا نوعه هذا إلى 7 كتب. الكتاب الأول في الكتاب اللي هو القرآن الكريم ومباحث الألفاظ، ما يتعلق بمباحث الألفاظ، سيتكلم فيه عن القرآن الكريم وعن مباحث الألفاظ، مفهوم منطوق إلى آخره. نعم، قال:
أما القرآن ها هنا فالمنزل على النبي معجزا يفصل.
أما القرآن ها هنا، أنا تعريفه هنا ها هنا فالمنزل على النبي معجزا يفصل، هو الكلام المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المعجز المفصل.
باقي تلاوة
معناها، والمراد ما بقيت تلاوته، أما ما نسخت تلاوته فليس داخلا في القرآن. المراد ما بقيت تلاوته ولو نسخ حكمه، ما بقيت تلاوته ولو نسخ حكمه، هذا طبعا من القرآن. وما نسخ تلاوته ولو بقي حكمه لم يعد من القرآن. نعم،
باقي تلاوة ومنه البسملة لا في براءة ولا ما نقله أحد.
أيوة، ومنه البسملة في فواتح، منه البسملة في فواتح السور عند الشافعي، واختلف فيها، فلا خلاف في أنها آية، ولكن الخلاف هل هي آية في كل سورة، خلاف في أنها جزء من آية في سورة النمل، ولكن هل هي آية من كل سورة أو لا؟ الشافعي يرى أنها آية من كل سورة إلا براءة، والجمهور يرون أنها ليست آية من كل سورة. نعم، ولا خلاف في قرآنيتها، لا في براءة
ولا ما نقلها أحد،
ولا ما نقلها أحد. كذلك ما نقل من القراءات الأحادية لا يعتبر قرآن، لأن القرآن لا بد فيه من النقل المتواتر، لا بد أن يكون نقله متواترا موافقا للرسمي العثماني. نعم، لا بد من ذلك.
على الصحيح فيهما والسبع قطعا للتواتر انتمى.
على الصحيح فيهما، صحيح فيهما في أن البسملة آية من جميع السور إلا من براءة، وفي أن الآحاد، وذلك نقل عليه البعض الإجماع، ليست قرآن، أن الروايات الآحادية ليست قرآن، قراءة الآحاد الأحادية، القراءة التي لم تروى بالتواتر ليست قرآن، هذا على الصحيح، بل إنه نقل فيه الإجماع. الصحيح فيهما والسبع قطعا للتواتر انتمى، مثل قراءة السبع قطعا متواترة، اللي هي قراءة نافع وقراءة ابن كثير وقراءة عاصم وقراءة حمزة وقراءة الكسائي وقراءة أبو عمرو وقراءة ابن عامر، هذه الأخيرة في التواتر، هذه القراءة، وهذه القراءة السبع، والعشر اللي هي يعقوب وخلف وأبو جعفر، هذه الثلاثة أيضا على الصحيح متواتر. نعم،
وقيل إلا هيئة الأداء، قيل وخلف اللفظ للقراء،
قيل وإلا هيئة الأداء، قيل إلا هيئة الأداء، معناها هي القراءات السبع متواترة إلا هيئة الأداء، معناها ليست متواترة، المد يختلف المد مثلا المد اللي بسبب الهمزة هذا يختلف فيه القرآن. المد اللازم لا يختلفون في مستواه، وإن كان يقع خلاف فيه بسبب مراتب القراءة، لأن القراءة قد تكون بالتحقيق وقد تكون بالتدوير وقد تكون بالحذر، فلا بد أن تختلف درجات المد بحسب مراتب القراءة. ولكن الأصل أن القراء متفقون في أن المد اللازم ست حركات، وأن صار المد غير اللازم كالمد بسبب الهمزة هذا يختلف فيه القراء، منهم من قال 3، منهم من قال 4، منهم من قال 5، منهم من قال 6. إذن هيئة الأداء متعلقة بالمدود وغيرها، هاي قال بعضهم ليست متواترة. نعم.
قيل وخله اللفظ للقراء،
في أيضا والألفاظ التي تختلف فيها القراء، مثلا حتى يقول الرسول، هذه عندنا حتى يقول الرسول، هذا عند باقي القراء، هذا الألفاظ اللي اختلف فيها القراء، هذه أيضا قيل إنها ليست أن 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 هذا اللفظ ليس متواترا.
وأجمعوا أن الشواذ لم تباح قراءة بها، ولكن الأصح كخبر.
وأجمعوا أن الشواذ لم تباح قراءة بها، وأجمعوا أن الشواذ لا تباح قراءة بها. الشواذ وهي القراءة الأحادية، القراءة التي هي آحاد، القراءة التي هي آحاد هذه الشواذ. أجمعوا أن الشواذ لم تباح قراءة بها، لا تباح بها القراءة، لا يجوز أن يقرأ القرآن بقراءة شاذة، أي بقراءة أحادية، قراءة أحادية. نعم. ولكن الأصح أنها التي وراء العشر، أنا الأصح أن الشواذ هي ما وراء العشر الذين سميناه لها.
لا صح كخبر في الاحتجاج تجري، وأنها التي وراء
العشر، ولكن الأصح أنها كخبر في الاحتجاج تجري، معناها الأصح أنها كالخبر في الاحتجاج، معناها ما كان منها صحيحة. هذه الشواذ التي نقلت لنا لا بالتواتر، وإنما نقلت آحادا نطبق عليها معايير المحدثين، فما كان منها سنده صحيحا متصلا لا شذوذ فيه ولا علة ينزل منزل الحديث الصحيح، بالتالي يحتج به ويعامل معاملة الحديث الصحيح، وما كان منها غير صحيح يرمى. نعم.
كخبر في الاحتجاج تجري، وأنها التي وراء العشر،
معناها نحتج بها كما نحتج بخبر الآحاد، وأنها التي وراء العشر، وأنها هي التي وراء العشر، معناها ما وراء العشر كله آحاد وشواذ. نعم.
ولا يجوز في الكتاب والسنن ورود ما ليس له معنى يبين.
ولا يجوز في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريد شيء لا معنى له، لا يجوز اطلاقا. كل ما في الكتاب وكل ما في السنة له معاني.
أو ما سوى ظاهره قد يقصد بلا دليل عند من يعتمد.
أو ما سوى ظاهره يقصد، ولا يجوز أن يكون أيضا أن يقصد بما في الكتاب من الألفاظ والجمل، أو أن يقصد بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقرات أو من الألفاظ، أن يقصد في هذا كله إلا المعنى الظاهر إلا بدليل، معناها لا نتجاوز المعنى الظاهر ونلتزم المعنى الظاهر، ولا يجوز أن ينتقل عنه إلى معنى غير ظاهر إلا بدليل. المعنى الظاهر ما هو؟ معنى المتبادل، معنى المتبادل إلى ذلك، لا يجوز أن ينتقل إلى غيره إلا بدليل.
ثم أصحها بقاء المجمل إن لم يكن مكلفا بالعمل.
ثم أصحها بقاء المجمل، معناها هناك خلاف، هل يجوز أن يبقى المجمل غير مبين قبل العمل به. والأصح أنه يجوز أن يبقى غير مبين إلى وقت العمل به. قال ثم أصحها
بقاء المجمل لم يكن مكلفا بالعمل.
ثم الصحيح من القولين وعلى المسألة فيها خلاف، صحيح من القولين أنه يجوز أن يبقى المجمل مجملا ما لم يكلف بعمله.
وأن بالقرائن الأدلة نقلية تعطي اليقين كله.
وأن بالقرائن الأدلة نقلية تعطي اليقين كله. القرائن أن القرائن أن بالقرائن الأدلة تعطي
نقلية نقلية
نقلية نعم. وأن بالقرائن الأدلة النقلية تعطي اليقين كله، معناها إذا توافرت ظواهر عديدة من النصوص على معنى معين، مثلا هناك ظواهر من الكتاب على تواطأت على معنى معين، هناك ظواهر من السنة تواطأت على معنى معين، فهذا المعنى يصبح يقينيا يعطي اليقين كله. قال صاحب سلم الأصول الشيخ محمد بابا بن العبيد الديماني قال في هذا المعنى، قال كتابنا القرآن وهو في الأصول لفظ منزل على هذا الرسول لأجل الإعجاز سوى المنسوخ تلاوة في مذهب الشيوخ، وليس منه ما بلا حاد ظهر قلنا ولا بسملة بدأ السوء، ما صح ما شذ لا تقرع به وهو ما زاد على العشرة فيما يعتمد، وهو حجة كآحاد الخبر وقيل لا إذ ليس لا ولا خبر، ولم يجد في الوحي فقد المعنى أو ما به ظاهره لا يعنى بلا دليل أو بقاء مجمله حيث أتى مكلفا بعمله نعم.
المنطق والمفهوم،
سيتحدث هنا عن مباحث الألفاظ وبدأها بالمنطق والمفهوم.
الأول الدال عليه اللفظ في محل نطق وهو نص إن يفي.
الأول الدال عليه اللفظ في محل نطق وهو نص إن يفي. أيوة. الأول ما هو؟ هو هناك يتكلم عن المنطق والمفهوم. الأول الذي هو المنطق، أوله هو المنطق وهو الذي يدل عليه اللفظ في محل النطق به، وهو نص ويقسم إلى نص وظاهر. هذا المنطوق يمكن أن يكون منطوق الله نصا ويمكن أن يكون منطوقا ظاهرا، أنا يمكن أن يكون نصا في معنى المنطوق ويمكن أن يكون ظاهرا في معنى المنطوق. الأول الدال عليه اللفظ به محل نطق
وهو نص إن يفي،
وهو نص إن يفي كعامل
لم يحتمل.
نعم كعامل لم يحتمل
معنى السوى مفاده
ظاهر
له
معنى السوى مفاده. أيوة. الأول اللي هو النص، النص اللي هو المنطوق، المنطوق قد يكون نصا وقد يكون ظاهرا، معناها ما دل عليه اللفظ بمجرد النطق عند النطق به، قد يكون هذا المدلول الذي دل عليه اللفظ عند النطق به نصا في هذا المعنى فلا يحتمل غيره كعامل، هذا لا يحتمل غير هذه الذات إنه معرف بعامل، وقد يكون ظاهرا يحتمل غير هذا المعنى، يحتمل غير المعنى احتمالا ضئيلا، احتمالا ضئيلا قد يكون ظاهرا، قد يكون ظاهرا معناها ما دل عليه اللفظ عند النطق به قد يكون ظاهرا، قد يكون ظاهرا في المعنى، قد يكون هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ عند النطق به يحتمل ظاهرا في معنى معين ويحتمل غيره. نعم. قل البيت الثاني.
الأول كعامل لم يحتمل معنى سوى مفاده
لم يحتمل معنى سوى مفاده معناه سوى معناه سوى ما دل عليه نعم
وظاهر له حوى مركب إن جزء
معناه نعم ظاهر له حوى مركب إن جزء معناه
جزء معنى يقصد
جزء معنى يقصد هو وقد يكون ظاهرا في المنطق في المعنى المنطق وهو ينقسم أيضا إلى قسمين آخرين إلى مركب ومفرد المركب ما هو؟ المركب هو الذي يدل جزءه على جزء معنى سواء كان التركيب إسناديا أو كان التركيب تقييديا أو كان التركيب إضافيا تركيب الإسنادي كزيد قائم تركيب التقييدي الحيوان الناطق حيوان الناطق قيدناه بالنطق والتركيب الإضافي كغلام زيد أعطيناه لزيد هذا تركيب إضافي إذن هذا هنا يقال له المركب قال له المركب اللفظ إذن إذا دل جزء معناه على جزءه على جزء معناه فهو مركب سواء كان هذا التركيب تركيبا إضافيا كغلام زيد أو تركيبا إسناديا كزيد قائم أو تركيبا تقييديا كالحيوان الناطق قيدناه بالنطق نعم هذا المركب
إن جزء معنى يقصد أفاده الجزء وإلا مفرده
إن جزء معنى يقصد أفاده الجزء معناه إذا أفاد الجزء جزء من المعنى المقصود من المركب كله نعم
وإلا مفرد
وإلا بأن لم يفيد الجزء منه جزءا من المعنى المقصود فهو مفرد وفي هذه الحالة المفرد قد يكون وقع لا يمكن أن يتجزأ قد يتكون من حرف واحد كهمزة الاستشفاء فلا يتجزأ حينئذ وقد يكون جزءه لا معنى له كالزاي من زيد وقد يكون جزءه لا يدل على جزء معنى له معنى لكن لا يدل على جزء معنى كعبد الله علما عبد لا معنى حتى والله جل جلاله لكن لا يدل على لكن جزء لكن معناه جزئي لا يدل على جزء من معناه الكلي لأنه إنما هو وضع للعالمية لا يدل على جزء مثلا هذا العلم هذا العلم عبد الله علم على شخص معين عبد منه لا تدل على جزء من هذا الشخص
وإن يفيد معناه بالموافقة فإنها لفظية مطابقة
نعم فإنها لفظية مطابقة قضى مطابقة كل ما تصح نعم وإن يفيد معناه بالموافقة معناها إذا أفاد اللفظ معناه التام معناها إذا أفاد اللفظ تمام معناه بالموافقة معناها بتمام معناه وافقة تمام معناه إذا أفاد اللفظ تمام معناه فهذه الصورة يسمى قال وإن يفيد معناه بالموافقة
فإنها لفظية
مطابقة والله مطابقة فإنها لفظية مطابقة فهذه الدلالة دلالة لفظية مطابقة معناها إذا أفاد اللفظ تمام معناه فمعناه دلالته تسمى دلالة المطابقة دلالة تسمى دلالة لفظية مطابقة إذا أفاد له تمام معناه فدلالته دلالة لفظية مطابقة نعم
وجزءه تضمن
وجزءه أما إذا دل على جزء معناه فتسمى دلالته دلالة تضمنية دلالة تضمنية نعم
والالتزام لازمه ويعني بالعقل التمام
أيوة والالتزام أما إذا دل بالالتزام يعني على ما إذا دل بالالتزام على لازم دل على لازم معناه دل اللفظ على لازم من لوازمه على لازم من لوازمه فهي الدلالة تسمى دلالة التزام مثال ذلك الإنسان دلالتها الحيوان الناطق دلالته على الإنسان هاي دلالة مطابقة دلالة لفظية مطابقة دلالة الإنسان على الحيوان الناطق الحيوان الناطق هو الإنسان فهذه دلالة مطابقة وهو دلالة الحيوان على الإنسان، هاي دلالة تضمنية، لأن الحيوان يشمل أنواع كثيرة من الحيوان، يشمل الأنعام والحيوانات المفترسة والإنسان. فدلالة الحيوان على الإنسان دلالة تضمنية، ودلالة الإنسان على الحيوان دلالة التزامية، لأنه لأن الإنسان عقل الإنسان لزم أن يكون حيوانا، لأن جنس، لأن الإنسان نوع من الحيوان، الإنسان نوع من الحيوان. ومثل لو أخذناها في المحسوسات، هذا البيت، البيت كلمة البيت دلالتها على السقف والأبواب والنوافذ والجدران والأساس دلالة، دلالته مطابقية، دلالته مطابقة، كان الدلالة لفظية مطابقية. أما دلالة البيت، لفظ البيت كلمة البيت على النافذة أو على الباب، فهذه دلالة تضمنية. وأما دلالة لفظ كلمة البيت على الأساس فهي دلالة التزامية. والدلالة دلالة تضمنية ودلالة التزامية كل منهما على الصحيح عقلية، كل منهما دلالة عقلية وليس دلالة لفظية. نعم.
والصدق والصحة في الذين ضائران إضمارا دلالة اقتضاء.
والصحة والصدق والصحة في الذين ضار، الذين ضار اللي هو المنطوق، معناها منطوق لفظي. إذا كان إذا كان إذا إذا كان لا يصح قالوا
الصدق والصحة،
والصحة إذا كان لا يصح أو لا يصدق إلا بإضمار، إلا بإضمار لفظ معين، فهذا يسمى دلالة الاقتضاء، فدلالته حينئذ دلالة اقتضاء. اللفظ إذا كان لا يصح معناه إلا بإضمار، لا يصح معناه أو لا يصدق، لا يصح أو لا يصدق معناه إلا بإضمار كلمة معينة، فهذا يسمى دلالة اقتضاء. معناها هو يقتضي، معناها اللفظ الحالة يقتضي وجود كلمة يصبح بمقتضاها صحيحا أو يصبح بمقتضاها صادقا. مثال ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. الأعمال نحن نشاهدها بأم أعيننا النية لا تحدث عملا. لو أنك نويت أن تخرج من هذا البيت ولم تتحرك لا تخرج، وأنك نويت أن تفعل كذا ولم تأخذ بأسبابه لن يحصل. مجرد النية لا تحدث العمل، بالتالي لا بد من محذوف لكي يصح الأمر. إنما صحة، ونكون نقدر إنما صحة الأعمال بالنية، صحة الأعمال قد تعمل عملا فاسدا لكن صحة العمل بالنية. وكذلك رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ والنسيان هذا الخطأ نحن نشاهده في الأمة، والنسيان نشاهده في الأمة، وبالتالي هذا لا بد من تقديري، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون صادقا، وبالتالي لا بد من تقديري كلمة تجعل هذا الكلام صادقا، لا بد من تقديري كلمة تجعل هذا الكلام صادقا. في المرة الأولى قدرنا كلمة جعلت الكلام صحيحا في قوله إنما العمل بالنية، وهنا نقدر كلمة تجعل الكلام صادقا. رفع عن أمتي، رفع عن أمتي إذم الخطأ والنساء، إذم قد هذه هي التي تسمى دلالة الاقتضاء.
أولى وقد أفاد ما لم يقصدي فهي إشارة
أولى، أولى معناها بأن لم يحدث، بأن لم يقتضي، بأن لم يحتج إلى إضمار كلمة لصحته أو لصدقه، إذا لم يحتج إلى إضمار كلمة لصحته أو لصدقه بأن كان صحيحا صادقا ولا يحتاج إلى إضمار كلمة، لكنه دل على ما لم يرد. أو لا، أو لا قل أولى
وقد أفاد ما لم يقصدي،
وقد أفاد ما لم يقصدي
فهي إشارة،
فهي إشارة، أنا يفاد ما لم يقصدي في عرف الم في عرف الم في عرف المخاطب المخاطب إذا كان الكلام وحيا وأفاد ما لم يقصدي بالنسبة إذا كان الكلام من كلام الناس أفاد ما لم يقصده ما لم يقصده المتكلم إذا أفاد ما لم يقصدي في عرف الناس من اللفظ ما لم يقصد من هذا اللفظ في عرف الناس أو كان المتكلم بشرا وأفاد الكلام ما لم يقصد ما لم يقصده المتكلم فإن هذه تسمى فإنه في هذه الحالة يسمى دلالة إشارة يسمى هنا دلالة إشارة يسمى دلالة إشارة
وضد
إشارة والإشارة مثالها قول الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل إذن حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذه استدل مالك وجماعة من العلماء بهذه الآية على جواز إصباح الصائم جنوبا على أنه يجوز أن يصبح جنوبا ويغتسل نهارا أن يجنب بالليل ويغتسل بالنهار نعم
وضد ما بدي بعكسه حد فمهما وافقه في
حكمه وضد ما بدي بعكسه حد
عكسه حد
ضد ما بدي بعكسه اللي هو المفهوم أنا بدأنا بالمنطق ضد ما بدي أيوة ضد ما بدي اللي هو ما هو ضد ما بدي أبيه ضد ما بدي معناها ضد ما بدي أبيه ضد ما بدي أبيه هو المفهوم نحن بدأنا بالمنطق احنا قلنا المنطوق والمفهوم بدأنا بالمنطوق العنوان المنطوق والمفهوم بدأنا بالمنطوق فضد ما بدأ به هو المفهوم والمفهوم بعكسه أي بعكس المنطوق حده أنا حده عرفه بعكس المنطوق وعكسه ما هو عكسه هو أن يدل اللفظ على معناه لا عند النطق به وإنما بعد النطق به لأنه يتطلب انتقال الفكر إلى لوازم يفهم بعدها اللفظ يفهم بعدها مفهوم اللفظ نعم
فمهما وافق في حكمه المنطوق فالموافقة
أيوة المفهوم ينقسم إلى قسمين إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمهما وافقه أي وافق المنطوق في نطقه فهو الموافقة أنا إذا وافق المفهوم المنطوق في حكمه فهذا يسمى مفهوم الموافقة إذا كان المعنى الذي يقرره المفهوم هو نفس المعنى الذي يقرره المنطوق فالمفهوم هنا موافق للمنطوق ويسمى موافقة يسمى مفهوم موافقة. نعم
فحوى الخطاب إن يكون أولى وما
سوى فحوى الخطاب ويسمى في هذه الحالة مفهوم الموافقة يسمى ينقسم إلى رتبتين الرتبة الأولى تسمى فحوى الخطاب والرتبة الثانية تسمى لحن الخطاب الرتبة الأولى فحوى الخطاب مثالها قول الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ولا تقل لهما أف التأفيف نصت عليه الآية معناها لا تقل لهما أف ولا تنهرهما والنهر نصت عليه معناها الآية نصت على أنه يحرم هذا منطوق الآية منطوق الآية أنه يحرم على الابن أن يؤفف على أن يؤفف في خطاب والديه له ويحرم عليه أن ينهرهما في حديثه لهما طيب هذا منطوق لكن هذا المنطوق يفهم منه أن إيذاءهما وضربهما أولى أولى بالمنع، لأنه أشد في الإيذاء. هو الضرب لم تكن الضرب ولم تكن الإيذاء، الإيذاء بالكلام الفاحش بالكلام السيء، وإنما ذكرت فقط التأفيف وذكرت النهر على يعني الخطاب بصوت مرتفع. طيب، لكن الضربة والسب أبلغ في الإيذاء من التأفيف والنهر، وبالتالي يكونان أولى بالحرمة من التأفيف. فالضرب إذن والسب أولى من الحرمة، أولى بالحرمة من التأفيف، لا شك في ذلك. فهذا يسمى بحر الخطاب، لأن بحر الخطاب مفهوم هو أولى بالحكم من المنطوق، هو أولى بالحكم من المنطوق، مفهوم أولى بالحكم.